السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله، نادانا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إخوة الإيمان، تعالوا بنا في هذه اللحظات إلى حديث مع مرض عضال وشر ووبال يفرق القلوب ويزرع المحن والشحناء ويذكي نار الفتن ويشجع الجهال على الإغارة على مسلمات الشرع وقواطع الملة. إنها السخرية والاستهزاء. إن الرجل يقول صلى الله عليه وآله: ليتكلم بالكلمة ما يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وجاء في حديث آخر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، كلمة واحدة، من غضب الله يكتب الله عليه غضبه إلى يوم أن يلقاه. الاستهزاء مسلك خطير. السخرية بالآخرين والتنقص لهم وازدراءهم واحتقارهم. إنه طريق سلكه اليهود وسلكه المنافقون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذه صفات المنافق عياذا بالله، صاحب الأوجه المتعددة. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الوجهين. صاحب الوجهين ملعون، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر. ولهذا المستهزئ بالدين أو بالصالحين أو بعباد الله رجل خبيث ماكر، وقدوته هم الكفار والمنافقين واليهود. اليهود استهزأوا بالخالق وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. وهكذا هم أعداء الأنبياء، قال الله عنهم ولقد استهزئ برسل من قبلك وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. اقرأ القرآن، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. بل هو من أبرز صفات المنافقين. ولهذا قال الله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الساخر والمستهزئ مجرم. قال جل وعلا إن الذين أجرموا، سماهم مجرمين، كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يستهزئ، يضحك، يسخر. قال الله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ولهذا نهانا الله جل وعلا أن نجلس مع هؤلاء القوم المستهزئون. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نحن الآن إذا وجد الواحد منا من يتكلم على الدين ويستهزئ بالصالحين يفرح ويجلس معه. وما علم هذا المسكين أنه مشارك له في الإثم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، فخرج معه بعض مرضى القلوب وأهل النفاق، فاجتمعوا أو اجتمع نفر منهم فتجاسروا على القراء من الصحابة وهم الحفاظ، وأخرجوا شيئا من أضغانهم تجاه هذا الدين وحملة الدين، فقالوا كلاما سمعه الله تبارك وتعالى. أتدرون ما قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل رأينا هؤلاء، هؤلاء حفاظ القرآن، هؤلاء المطاوعة كما يقول بعض الناس، أصحاب اللحى، أصحاب الثياب القصيرة، يستهزئ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كانت له لحية تملأ صدره، بل وجعلها من سمات الرجولة، حتى كانت أم المؤمنين عائشة إذا حلفت أو أقسمت تقول والذي زين الرجال باللحى والنساء بالكساء. فالأسد صاحب لحية لأنه أسد، وهكذا كان الأنبياء كلهم أصحاب لحى، لا تأخذ بلحيتي برأسي بلحيتي ولا برأسي، هكذا يقول هارون لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. اللحى سنة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى قال بعض أهل التفسير أن الأنبياء والصحابة والمهاجرون والأنصار والمجاهدون كلهم كانت لهم لحى، هيبة وقار، عز لك، شرف تفرق بينك وبين المرأة. وبعضنا الآن يتهجم على أصحابها ويستهزئ بها. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا، ما لهم قرائنا، قال أجبن عند اللقاء، أرغب بطونا، يأكلون فقط، أرغب بطونا وأكذب ألسنا، يعني لا تصدقوهم، وأجبن عند اللقاء، أي أنهم لا يجاهدون، يأكلون ويشربون وينامون فقط، وهم تبارك معهم. فأنزل الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال بعض أهل التفسير كان الواحد منهم يتعلق بلجام ناقة رسول الله وهو يقول يا رسول الله كنا نمزح، نحن كنا نلعب، كنا نضحك. فالله جل وعلا يقول ولئن سألتهم لماذا تستهزئون قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. الله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قالوا نعتذر نتأسف، قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لماذا؟ لأن الذي يستهزئ بالصالحين وبحملة الدين هو يستهزئ بالله وبرسول الله وآيات الله، لأن هؤلاء هم حملة الشريعة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انتبه يا عبد الله، أجمع علماء الأمة المحمدية على أن الاستهزاء بالله وبشرعه ورسوله مروق من الملة الإسلامية وخروج من الدين بالكلية. قال ابن حزم صح بالنص أن كل من استهزأ بالله أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء أو بآية من القرآن أو بفريضة من الدين فهي كلها من آيات الله، من استهزأ بشيء منها بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر. قال بعض أهل العلم الاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه كفر أكبر، ومن يستهزئ بأهل الدين والمحافظين على الصلوات من أجل دينهم يعتبر مستهزئا بدين الله، وإنما يعذر بالجهل من كان جاهلا أو لم يبلغه الحجة. فالله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلماذا تسخر يا عبد الله بأهل الدين؟ ولماذا تستهزئ بالصلاة وبالصيام وبالقرآن وبدين الله وبكتاب الله جل وعلا؟ إذا كانت السخرية لأجل أفعالهم أو صفاتهم فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وإن كانت السخرية لأنهم تمسكوا بالسنة أو حافظوا على الطاعات فهذه ردة على الإسلام يقع فيها صاحبها والعياذ بالله. إن أعداء الله جل وعلا هم من شوهوا بالدين وهم من جرؤوا الناس على الاستهزاء بالصالحين، فتجدهم في الأفلام والمسلسلات يظهرون رجل الدين أنه رجل مسكين أخبل معتوه لا يفهم. هكذا دائما إذا أرادوا أن يقوموا بمشهد في ما يسمى بالتمثيليات أو المسرحيات مع أنها كلها ليست من دين الله عز وجل، إذا أرادوا أن يمثلوا واحد عالم أو صاحب دين يأتون برجل عليه عمامة ولحية وهو مسكين أبله لا يفهم شيء، فالمشاهد وصل إلى ذهنه أن أصحاب الدين وأصحاب المساجد وأصحاب القرآن والدعاء إلى الله أناس سذج لا يفهمون الدين ولا الدنيا. نعوذ بالله من سخط الله. ولهذا تجد بعضهم يتهكم ويستهزئ بالحجاب الشرعي وأنه يصادم إنسانية المرأة ويعيقها عن العمل والحركة وأنها خيمة سوداء مظلمة على المرأة، وآخر يستهزئ من تحريم سفر المرأة بلا محرم، وثالث يسخر من واقع المسلمين اليوم مع المرأة وأنهم ظلموها، وبعضهم يبث سمومه وسهامه على التشريعات الإسلامية. وهذه البواعث والعياذ بالله إما أن تكون كما قال الله إنهم أناس يتطهرون، بعض أهل الاستهزاء مصاب بمرض حمى كره مظاهر التدين فيشرع بموضوع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتأزم من الدعوة والدعاء ويتأفف من حلقات القرآن وينطلق من هذا الكره لمظاهر الخير الموجودة في المجتمع فيستهزئ بالدين ويتنقص من الصالحين. وبعضهم من بواعث الاستهزاء عنده أنه يحب الظهور وأن يلمع نفسه، فأصبحت الجرأة على المسلمات ومخالفة الفتاوى السائدة والتهكم على محافظة المجتمع وغمز المتطوعين من المؤمنين هي البضاعة الأسرع نحو الشهرة والاشتهار. فإذا ما أراد أحدهم أن يشتهر يأتي ويستهزئ في الدين ويلحق في الإسلام ويتكلم في الله ويتكلم في الرسول ويتكلم في الجنة ويبقى الناس متابعين له وكأنه جاء بشيء جديد، نعوذ بالله. وبعضهم التقليد الأعمى، فبعض المستهزئين مقلد لأنهم بهر بالحضارة الغربية وفتن بحياتهم فأتى يستهزئ بالله أو يستهزئ بتعاليم الله تبارك وتعالى. وبعضهم الباعث له الكبر والتعالي، فإذا عشعش هذا المرض في القلب وتمكن رد صاحبه عن الحق واحتقر الخلق وانطلق يسخر من ورثة الأنبياء ويصف من يخالفه بالرجعية والظلامية والسطحية. ومن بواعث الاستهزاء أيضا إضحاك الآخرين، بعضهم يريد ينكت أو يضحك. قال الله إنما كنا نخوض ونلعب وإذا مروا بهم يتغامزون. قال الله سخر الله منهم، سخر الله منهم. وهكذا أيها الناس ينبغي علينا أن نحذر لأن كلمة تلقي بك في النار. قال الله ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة واحدة وقعوا بها في الكفر بالله تبارك وتعالى وعياذا بالله رب العالمين. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا الداء الخطير وهو الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بكتاب الله أو بآيات الله أو بفرائض الله أو بأحكام الله أو بشريعة الله أو بالحلال أو بالحرام أو بالصالحين أو بأهل الدين أو أي مظهر من مظاهر الإسلام، لأن هذا إذا بلغ صاحبه الحجة يعتبر مرتدا عن دين الله جل وعلا. أستغفر الله.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ومن الاستهزاء الاستهزاء بالناس واحتقار الآخرين، تحتقره لمرضه أو تشمت به أو تزدريه لفقره أو لهيئته أو لحسبه أو نسبه، وهذا كله أمر محرم، لأن الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أكرمكم أكثركم مال، ولا قال أكرمكم أعظمكم منصب، وإنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشماتة هي أن تفرح ببلية من يعاديك أو تعاديه، ولا تكون الشماتة إلا نتيجة حسد أو غرور بالنفس واحتقار للآخرين. ولهذا قال الله إنما المؤمنون إخوة إخوة، فكيف تشمت منهم؟ يقول رسول الله لا تسبن أحدا، وقال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وإن تكلم أخاك أو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوفه. فلا تعير أحدا على ذنب ارتكبه، لأنك لا تأمن أن تقع فيما وقع فيه، ولا تعيره على نسبه وأصله فإن ذلك من أمر الجاهلية. ولهذا روي عن المعرور ابن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربدة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه. قال له يا ابن السوداء، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم فلا تسب من رجل ولا تشمت به. كان السلف رحمهم الله يحذرون أن يشمتون بمسلم، لأن من أظهر الشماتة بأخيه قد ربما يعافيه الله ويبتلي هذا الشامت. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافي الله ويبتليك، قال البغوي في شرح السنة، وقال إبراهيم إني لأرى الشيء فأكره أن أعيبه مخافة أن أبتلى به، وقال أحدهم قد عبت شخصا، يعني ضحكت سخرت من شخص قد ذهبت بعض أسنانه فانتثرت أسناني كلها. وهذا ابن سيرين العلم العالم عير رجلا بالإفلاس، ضحك على رجل أفلس، قال فأفلست بعد 30 سنة، الجزاء من جنس العمل. وقصته أن محمد بن سيرين حبس بدين وقع عليه، أتدرون لماذا وقع عليه الدين وما سبب حبسه؟ أخذ زيتا، كان يبيع الزيت 40,000 درهم، فوجد في مكان منه فأرة، فظن أنها وقعت في المعصرة فعصرها وصبها مع الزيت، وإذا به يصب الزيت كله من ورعه ودينه، فوقع عليه الدين. فكان يقول إني ابتليت بذنب أذنبته منذ 30 سنة. قال فكانوا يظنون أنه عير رجلا بفقره. قال ابن رجب نقلا عن بعض السلف أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. ولهذا لا تشمت بمسلم، قال بعضهم لو شمت بكلبة لخشيت أن أكون مثلها. حتى الحيوان لا تشمت منه، لا تسخر منه، لا تستهزئ به، لا تقول فلان ما أصابه المرض إلا لأنه يستاهل، لا تقول فلان ما أصابه الفقر إلا لأنه متكبر، لا تقول فلان ما أصابه كذا وكذا من أقدار الله إلا لأنه يتوجب عليه ذلك. هذه الشماتة قد تصاب بها أنت. ولهذا حتى في الدين، حتى في الدين إذا نصحت انصح لله. مر رجل، يقول صلى الله عليه وسلم، مر رجل برجل قد أذنب فكان ينصحه ويقول له اتق الله واترك هذا الذنب، فكان هذا الرجل يقول دعني وربي، فكان هذا الرجل ينصحه دائما ويقول له اتق الله، وذاك يقول له دعني وربي، فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر فلان؟ قد غفرت له وأحفظت عملك. فلا تشمت بمسلم ولا تفتخر حتى بطاعتك، فالذي وفقك للعبادة وللطاعة وأعطاك الصحة وأعطاك المال هو الله جل وعلا، وهو القادر على أن يأخذها. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، لأن الإله سريع النقم. كان صلى الله عليه وسلم يقول ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، أي لا تنزل بي بلية يفرح بها عدوي وحاسدي. وكان يتعوذ عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وشماتة الأعداء هي أن يفرح العدو ببلية تنزل بعدوه. ولهذا الشماتة والعياذ بالله تنم على احتقار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولهذا ينبغي عليك ألا تعير عاصيا ولا تشمت به، وإنما تنصح له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد يصيبك بهذا الذي ضحكت منه أو استهزأت به، لأن الشماتة دليل على الخيبة. لا تظهر الشماتة بأخيك حتى وإن وقع في نفسك شيء، فعليك أن تجاهد نفسك، لأن إظهار الشماتة يوقظ نار العداوة ويزيد في اشتعالها. والمؤمن الحق هو الذي لا يجعل للشيطان سبيلا، بل عليه أن يرحم وأن يواسي وأن يتلطف بمن أصيب بأقدار الله عز وجل. هكذا يكون حال المؤمن، لأن الشماتة خطيرة جدا. قال الله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء. هكذا يقول الله. وقال جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تمسسهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذه هي الشماتة. قال الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالشامت هو يضر نفسه وهو يوبق نفسه بمعصية الله جل وعلا. فينبغي عليك أن تتقي الله وأن تحذر من الشماتة والسخرية، السخرية بالآخرين. نعم، حتى وإن كان مريضا لا تشمت به، بل ادعو الله جل وعلا أن يعافيه. فلا تشمت بأهل البلاء إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. فالذي يشمت يسخط رب العالمين عليه والملائكة، وفيه أخلاق سيئة ودليل على أن ليس في قلبه رحمة، وهذا سبيل إلى زرع العداوة بين المجتمع، فيصبح الشامت مبغوض عند الله وعند خلقه، وقد يصاب والعياذ بالله بعقوبة الله. ختاما أيها الناس، ينبغي علينا أن نحفظ ألسنتنا من السخرية بالله والاستهزاء بالله وبآيات الله وبكتاب الله وبرسول الله وأنبيائه ومن الصحابة ومن العلماء ومن حملة الدين. وإذا ما رأيت رجل يطبق سنة أو يقوم بطاعة فعليك أن تشجعه وأن تقف له سندا ومعينا، وألا تسخر منه ولا تستهزئ به. وإذا رأيت فقيرا فلا تسخر منه، وإذا رأيت رجل ذميم الخلقة فلا تسخر منه ولا تشمت به. ولا تسخر المرأة من المرأة، ولا الرجل من الرجل، ولا الكبار من الصغار، ولا الأغنياء من الفقراء، ولا أي أحد. فكلنا عبيد لله وكلنا خلق الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى جعل لنا ميزان واحد فقط، هو ميزان التفاضل بين الناس، وهي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان تقيا ورعا صادقا خالصا عابدا فهو الأرفع وهو الأفضل وهو الأكمل وهو القريب من الله وهو الأرفع في الدنيا والآخرة. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل هذا الكلام في موازين حسناتنا وخالصا لوجهه الكريم.